الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صلاه تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الامام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، وأحثكم على طاعته والتمسك بكتابه والالتزام بسنة نبيه ومنهاجه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. أبدأ حديثي اليوم بشكر لربنا سبحانه وتعالى على ما من به من الغيث العليم الذي أغاث به بلادنا بعد مرور شهر وأكثر من الدخول في فصل الشتاء وقلة الغيث والحباب. وها هو الغيث من ربنا سبحانه وتعالى يغطل عليهم، والله سبحانه وتعالى سماه رحمة وسماه بشرى، فنحن نستبشر برحمات الله وبفرج الله وبما يحمل معه الغيث من علامات ودلائل لهذه الأمة. وأعظم هذه الدلائل أن الغيث من السماء رحمة، غيث السماء رحمة. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى حبس الغيث عن أهل مكة 7 سنين، 7 سنين متتالية لم ينزل الغيث على مكة فأغيثوا، أغاثهم الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مطرنا، ونزل قول الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، أي من بعد يأسهم، وينشر رحمته، أي يحمل هذا الغيث الرحمة ويحمل البشائر، فلا يأتي من عند الله سبحانه وتعالى مع هذا الغيث إلا بشائر للقلوب وللنفوس وللأرواح وللأرض وللنبات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا فضله. أيها الإخوة المؤمنون، نزول الغيث هو من اجل النعم التي ينعم الله تعالى بها على عباده. والله سبحانه وتعالى جعل الماء سببا للحياه، فقال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فإذا كان نزول الغيث نعمة فواجب المؤمن أن يحافظ على هذه النعمة، والحفاظ على النعم إنما يكون بشكرنا، وشكرها يضمن لنا دوامها. وأما نكران النعمة وكفرانها فهو الذي يعرضنا إلى زوالها، وهذا يدعونا إلى أن نبحث لماذا يحبس القصر عنا، لماذا يحبس الغيث عنا فترة من الزمان، وندخل في فصل الشتاء ثم لا نرى هذا الغيث الذي يتنزل، ولا يبحث الكثير مما في أسباب ذلك. ولعل من أهم أسباب ذلك أي حجب هذا الغيث عنا هو كفران النعم وعدم شكرها. وما أعظم النعم التي يتقلب فيها المؤمنون ابتداء من لقمة الخبز التي يأكلونها ويسدون فيها رمق الحياة إلى آخر رصيد يضيفه الإنسان إلى صندوقه أو يضعه في خزينته، وذلك كله من النعم الجليلة. رحم الله من قال: كنا في الشام، أي كان أجدادنا وكان آباؤنا يحافظون على النعم حتى على كتاف الخبز اليابس. الخبز اليابس كان يحافظ عليه أهل الشام ويصونونه من أن يلقى مع القمامة أو أن يلقى على طارعة الطريق أو أن لا تعرف نعمة الله فتجل هذه النعمة وإن كانت قليلة. فجئنا وصرنا إلى زمن أصبح فيه الناس يبحثون عن لقمة العيش والخبز ولو كان يائسا، ومن يفوز ببضع أرجفة من الخبز فقد ضمن عيشه لهذا اليوم ولليوم الذي يليه. لماذا؟ إنه كفران النعم. فشكر النعمة إذن يكون بالحفاظ عليها، والحفاظ عليها يكون بمعرفة قدرها. الماء أيها الإخوة في الأيام العادية يهدر هدرا كبيرا، سواء كان في البيوت أو في الحمامات أو في المساجد أو في أماكن النزهات، لا يصان الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أحد أصحابه يتوضأ ويسرك في الوضوء قال له: لا تسرك ولو كنت على نهر جاري. دله على طريقة لشكر النعم لنعمة الماء على وجه التحديد بالحفاظ عليها واستعمالها على قدر الضرورة. إذا لو بحثنا عن الأسباب التي تؤدي إلى حفظ الغيث من السماء سنجد أولها كفران النعم، وسنجد ثانيها كثرة الظلم وأكل الحقوق. فعندما ينتشر الظلم ويمارس الظلم على العباد فيظلم الإنسان نفسه بتضييع حقوق الله تعالى والتقصير في حق المولى سبحانه، ويظلم الآخرين فيتجبر عليهم ويتكبر ويبطش ولا يمالي، ويظلم أقرب الناس إليه عندما يأكل حقوقهم فيمنع الجيران على سبيل المثال، أو لا يؤدي الدين الذي لزم في ذمته ولا يعطيه إلى أصحابه المستحقين، أو يأكل المال الحرام كالغش والغصب والسرقة والرشوة والربا، أو يقترف الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويقع في الذنوب ذنوب الخلوات وذنوب الجلوات وهو لا يبالي بما يفعل في حق الله سبحانه وتعالى. وقد فسر بعض أهل العلم أن الحياء الحقيقي من الله تعالى هو حفظ الجوارح، أن يحفظ الإنسان جوارحه أن تقع في المعاصي، وهو تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: وما حق الحياء يا رسول الله؟ قال: أن تحفظ الرأس وما حوى، أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. أجل أيها الإخوة، هذه الأشياء ربما نسيناها، فغاب عنا غيب السماء وانقطع، وما هو ذا يأتي، وتنتشر رحمة الله تعالى فترتاح وتفرح القلوب ويعظ الخير. في الغيث أيها الإخوة لا يفرح المزارع فحسب، يفرح المزارع ويفرح التاجر ويفرح الإنسان العادي ويفرح الجميع، لأن الخير يعم البلاد بأسرها، الخير يعم. فالمؤمن على سبيل المثال إذا نزل الغيث هو أكثر من يستفيد. أتدرون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثنتان لا تردان، أي دعوتان لا تردان، عند النداء وتحت المطر. عند النداء، عند الله أكبر يستجاب الدعاء، وتحت المطر. ولنا وقفة قليلة عند قوله عليه الصلاة والسلام: تحت المطر أو عند المطر. كثيرا ما نقرأ أو نسمع عاشقين يحبان السير تحت المطر، فيستغلان المطر لمعصية الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما نقرأ أو نسمع أو يحكى في المجالس: ما أروع أصل المطر وأنت تراقبه من وراء النافذة، أو تطل عليه من الشرفة العالية وأنت تنعم بالدفء، دفء الثوب ودفء الحرارة ودفء الوقود ونحو ذلك، وأنت تنعم ببطن شبع من لقمته أو من تعبه أو من الحلال بكل أنواعه. لكن هل فكرنا أيها الإخوة في شتاء المقيم؟ كيف يكون شتاء المقيم؟ إذا كان الغني أو المنعم أو الميسور أو مسور الحال ينعم بالخيط والمطر، يتلذذ برؤيته وهو يهطل على شفاف داره، وهو ينعم بالذل، فهل فكر أحدنا بشتاء الفقير الذي لا يملك دفئا ولا يملك راحة بال ولا يملك هناءة عيش، بل ربما لا يملك مأوى كحال المهجرين في أيامنا هذه، كحال الفقراء الذين لم يعد لهم عمل بفعل الظروف السوداء التي تمر ببلادنا، كحال اولئك الذين هجروا وفي كل يوم يبحثون عن مكان يغنيهم من تمهرير هذا البرد الشديد الذي ياتي، ومن هذا الغيث الرحيم من الله سبحانه وتعالى. اذا ايها الاخوه، لعلنا ونحن نتحدث عن نعمة الله تبارك وتعالى بإنزال الغيث بعدما أصاب النفوس قنوط ويأس، أن ندرك هذه المعاني الهدى، فندرك أن الغيث رحمة من الله وبوابة فرج، وهو فرصة لنا معاشر المؤمنين لكي نرفع أرواحنا إلى السماء ونناجي الله تعالى من الرزق، وهو الذي وعدنا أن يستجيب الدعاء. ونبيه صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، دلنا على المفتاح وقال لنا إن الدعاء عند نزول الليل لا يرد. فلنقرع باب السماء ولنتعرض إلى مفتاحات الله ورحماته. فهذه هي ليلتنا ويومنا، يوم أمس وليلة أمس، كانا ليلة ويوما من خير أيام هذه السنة دائما. فلنتعرض في قادمات الأيام إلى رحمات الله سبحانه وتعالى، والمكثر من الدعاء للفرج، وأن نشكر الله على نعمته، سواء كانت غيثا ماء أو خبزا أو طعاما أو مالا أو منصبا أو عزا. فلنحمد الله ونشكر الله ولنعرف حق الله تعالى في هذه النعم التي أولانا إياها، فلا نرد محتاجا ولا نغلق بابنا في وجه من يريد العون والمساعدة. فخير أنواع الشفاعة في هذه الأيام أن تأخذ بيد الإنسان الذي يريد حاجة له أو لولده أو لجاره، وأن ترد عنه نكبته، وأن تعينه في ضياعه، وأن تساعده في أزمته بجاهه وبماله وبسلطانه وبما أتاك الله سبحانه وتعالى من مكانه. وهذا ما نحتاج إليه في هذه الظروف الشديدة التي نمر بها جميعا. ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن هيأ من بلادنا، من أبناء أمتنا، من إخواننا من ينظر إلى حال المنصورين والمهجرين فيمد لهم يد العون بكفاء وكرم. أيها الإخوة، إن بلادنا لا تحتاج مساعدات من الخارج، لا ننتظر أي مساعدة من بلاد أخرى. إن بلادنا هي بلاد الخارج وهي منبع الخير، وإن الشام هي الخير كله، والخير باق فيها بإذن الله تعالى. ولذلك فإن واجبنا في هذه الأيام التي كثر فيها خير السماء أن يكثر فيها خير الأيام، أن تمتد الأيام بالمساعدة والعون والوقوف إلى جانب أولئك الناس الذين فقدوا بيتا أو عقيلا أو عملا، وأن لا نسهم في انتشار ظاهرة التدور وطلب العون، بل أن يكون ذلك مبادرة منا، فنتفقد أصحاب العون ونتفقد الأمثلة التي يكثر فيها أن تكثر فيها المحن وتكثر فيها الابتلاءات، وأن نبحث عنكم لعل الله سبحانه وتعالى ينقذنا بسببهم، ينقذنا جميعا بسببهم. اللهم تولنا بعنايته وانصر بنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد والشكر على غيث السماء، اللهم اجعله سقيا رحمة، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه يا رب العالمين، واجعله بيت بركة ورحمة وفرج لأمتنا وبلادنا، إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة الجديد أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فيا قوم.